أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.
كان الكلام في الدليل الثاني وبعد الأخذ والرد فيه، قال المصنف رحمه الله تعالى عليه: ويمكن تقرير هذه الحجة بوجه آخر أو تقريبا آخر. حاصل هذا التقرير الآخر أن هذه الحجة أو هذا البرهان انطلق من هذه المقدمة، وهو أنه لو كانت للذات الإلهية جهة إمكانية بالنسبة إلى صفة معينة، فحينئذ هذه الصفة آتية إلى الذات من قبل الغير، والذات ليست كافية في نفسها لثبوت هذه الصفة لها، فالغير هو علة تلك الصفة وثبوتها للذات. هذا ما انطلقت منه هذه الحجة، وهذا يحافظ عليها التقريب الثاني لهذه الحجة. إلا أنه عليكم السلام بدل أن نفرض الفرضين المتقدمين أنه إما أن يوجد الواجب مع الصفة أو بدون الصفة، نستطيع أن نثبت المطلب من خلال هذا البرهان بأن نقول: ولو كان الغير هو العلة في ثبوت هذه الصفة لتلك الذات، لكانت الذات حينئذ محتاجة للغير، واحتياج الذات للغير ولو في ثبوت هذه الصفة لها، لأن صفات الواجب عين ذاته كما سوف يأتي، احتياج الذات إلى الغير خلف كون هذه الذات هي ذات الواجب. إذن هذه صيغة مبسطة وتسلم مما أوردناه سابقا على تلك الصيغة المتقدمة. إذن خلاصتها أنه لو كان الواجب بالذات لا تكفي ذاته في ثبوت صفاته له، وبالتالي فلا تثبت له على سبيل الوجوب بل على سبيل الإمكان، لكان بحاجة في ثبوت الصفات له إلى الغير، واحتياج الذات إلى الغير ولو في ثبوت الصفات إنما هو مناف لوجوب وجوده بالذات. وهذا يقول: ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي حاجته في وجوب هذه الصفة له إلى الغير، فالغير هو العلة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري. طبعا نحن ما قلنا هذا الغير علة للواجب، قلنا هذا الغير علة لثبوت الصفة للواجب، ولكن لما كانت صفاته عين ذاته فعلية الغير لهذه الصفة مساوقة لعلية الغير لذات الواجب، فيكون هذا خلف الوجوب بالذات. فهنا لا يرد ما قيل أو قد يقال من أن غاية ما يلزم من هذا البرهان إنما هو أن وجود العلة للصفة لا وجود العلة للذات، فإنه لا بد لنا أن نستعين بمقدمة خارجية ثابتة ومعلومة ومسلمة، وهي أن الواجب تبارك وتعالى ذاته بسيطة، وأن صفاته عين ذاته، ففعلية شيء لشيء من صفاته مساوق لعلية ذلك الشيء لذاته، وهذا خلف الوجوب، فهو العلة الموجبة ولازمه. طبعا هنا يعني بعض المحققين أشار إلى هذا الإشكال وقال أنه إن تممنا هذا البرهان بمقدمة بساطة الذات وعينية الذات للصفات فهذه الحجة حينئذ تكون تامة، إلا أنها تكون راجعة إلى الحجة الأولى ولا تكون حجة ثانية في عرض الحجة الأولى قليلا. إذن ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري، وقد تقدمت استحالة. وأورد على أصل المسألة. فبعد أن تمت البراهين لإثبات أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، تصل النوبة إلى الحديث عن الاعتراضات التي أثيرت على أصل هذه الدعوة. طبعا لماذا قال على أصل المسألة؟ في قبال وأولد التي تقدمت، التي كانت اعتراضا على خصوص الحجة الثانية. الآن لا، هذا الاعتراض ليس ناظرا إلى البراهين أصلا، بل هو ناظر إلى تكذيب أصل الدعوة، أننا لا نسلم أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع الجهات، بل جاز أن تكون هناك صفات تثبت لذات الواجب تبارك وتعالى وهي ذات جهة إمكانية بالنسبة إليه. فإن اعترضتم علينا بالبراهين المتقدمة فنقول فهذه البراهين ليست كلية، ونتيجتها ليست كلية، ومعلوم أن النتيجة إن لم تكن كلية فالبرهان لا يكون برهانا. لماذا هي ليست كلية؟ لأننا ننقض عليكم ببعض الصفات التي تقولون بثبوتها لذات الواجب تبارك وتعالى، مع أنها لا تخلو من جهة إمكان.
يعني ليست مضطردة؟
ليست مضطردة، يريد أن يقول هكذا، أن هذه البراهين إنما تتم في صفات دون صفات، وإلا لو أردتم أنها كلية فنقض الكلية يكون بأي شيء؟ يكون بالسالبة الجزئية. ونحن نقول ليس كل صفات الواجب واجبة بالنسبة إليه، بل ثمة صفات نحن وأنتم نقر بثبوتها لذات الباري تبارك وتعالى، والحال أنها مأخوذة بالنسبة إليه بجهة إمكانية، وذلك كصفة الخالقية مثلا. فإن صفة الخالقية تحكي عن نسبة بين الخالق والمخلوق، والنسبة تتقوم بالطرفين، وبما أن أحد الطرفين هو المخلوق والممكن فلا محالة تكون هذه الصفة ذات جهة إمكانية بالنسبة إلى الواجب تبارك وتعالى، لأن المخلوق يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد وهو طرف النسبة، فالنسبة وهي الخالقية يمكن أن توجد حينئذ ويمكن أن لا توجد. فهذه الصفات التي تسمى بالصفات الإضافية، والتي هي في حقيقة أمرها نسبة بين الواجب وبين مخلوقاته، هذه الصفات لما كانت تتقوم بطرفي الإضافة، وكان أحد طرفي الإضافة مما يمكن وجوده ويمكن عدمه، فتكون الإضافة في حد نفسها مما يمكن وجودها ويمكن عدمها، فتكون ذات جهة إمكانية بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى. إذن لا شك ولا ريب في أن الله تبارك وتعالى خالقا، لا شك في أنه مثلا رازقا، في أنه محيا، في أنه مميتا. الإحياء والإماتة والخالقية والرازقية من الإضافات المتقومة بالطرفين، وأحد الطرفين هو الممكن، والنتيجة لا تزيد على المقدمات. لما كان أحد الطرفين ممكنا كانت الإضافة في حد ذاتها ممكنة، فالخالقية ثبوتها للباري تبارك وتعالى بنحو الإمكان، والرازقية كذلك، وكذلك الحال في سائر الصفات الإضافة. إذن كان دعواكم أن كل صفة من صفات الواجب تعالى فيجب أن تثبت له على سبيل الوجود، ولا يعقل أن تثبت له على سبيل الإمكان، وهذا غير تام، لأن هذه الدعوة ترجع إلى موجبة كلية، ونحن تمكننا من إثبات صحة السالبة الجزئية التي هي نقيض. فللواجب تبارك وتعالى صفات مأخوذة بالنسبة إليه بنحو الإمكان، ولا يتنافى ذلك مع وجوب وجوده في شيء. فالدليل الذي ذكرته، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن بطلان البراهين التي ذكرته. يعني إن عجزنا عن كشف مواطن الخلل في براهينكم التي قدمتموها لنا، فنحن مع ذلك نقطع ببطلانها، وإن لم نهتدي إلى مواطن الخلل، وعليكم أنتم أيضا أن تفتشوا عن مواطن الخلل هذه، لأن النتيجة لا يمكن أن تكون موجبة كلية، والبراهين أوصلتكم إلى الموجبة خفل. فإذا يعني بعبارة أخرى، هنا لدينا بمثابة الدليل الحاكم على براهينكم، وهو ماذا؟ أننا بالدليل القطعي وهو دليل التناقض أثبتنا بطلان نتيجة البرهانين المتقدمين، فلا محالة يكون في البرهانين المتقدمين خلل فيكونان من قبيل مغالطة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بما حاصله أن هذا لا يصلح نقضا على الدعوة التي ندعيها، فإن هذه الصفات وهي الخالقية والرازقية ونحوها ثبوتها لذات الباري ليس منتزعا من مقام الذات لكي يأتي فيها النقض المذكور، وإنما هي منتزعة من مقام الفعل. وإن شئت فقل إن هذه الصفات لا ضير في أن تكون ذات جهة إمكانية بالنسبة إلى ذات الواجب تبارك وتعالى، فإنها ليست منتزعة من ذات الباري والواجب، بل هي منتزعة من فعله. ودعوانا المتقدمة إنما كانت في البحث عن ذات الواجب، وأنه ما من صفة تثبت للذات إلا وتكون ثابتة لها بنحو الوجوب، وهذه الصفات التي أتيتم بها صفات لفعل الواجب وليست صفات لذات الواجب. فالمنقوض والمنقوض منه لم يتحدا موردا، فالنقض غير متجه. إذن حتى تنقضوا علينا عليكم أن تأتوا بصفة من صفات الذات وتقول لنا هذه الصفة مع كونها من صفات الذات إلا أنها ذات جهة إمكانية بالنسبة إلى ذات الواجب تبارك وتعالى. والحال أنكم أتيتم بصفة من صفات الفعل لا من صفات الذات، وقلتم هي ذات جهة إمكانية بالنسبة إليه، وهذا لا ضير. وسيأتي تفصيل الفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل في محله في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وسيأتي هناك أن صفات الفعل وإن كانت ذات جهة إمكانية لكن مبدأها وهو القدرة صفة هي عين ذات الباري تبارك وتعالى، فالقدرة على الخلق هي عين ذات الواجب تبارك وتعالى، وهي ثابتة له بنحو الوجوب ولا تنتظر وجود المخلوق، والقدرة على الرزق أيضا لا تنتظر وجود المرزوق والواصل إليه الرزق، وكذلك الحال في سائر الصفات. فلهذه الصفات مبدأ هو عين الذات، وتنتزع هذه الصفات الفعلية من الإضافة بين الذات وبين الطرف الآخر للإضافة، على أنه سيأتي أيضا أن الطرف الآخر للإضافة لا يصح فرضه في رتبة مساوية مع ذات الواجب تبارك وتعالى، لأن الإضافة هنا هي من قبيل الإضافة الإشراقية لا الإضافة المقولية، لأن الفعل والمنفعل كلاهما فعل الله تبارك وتعالى، يعني الرزق والمرزوق كلاهما فعل الله تبارك وتعالى، كلاهما في رتبة المعلول له تبارك وتعالى، فلا يصح عرضهما أو لا يصح تصويرهما في عرض واحد. فإذا ما يدفع هذا النقد وجوها متعددة، لكن سيأتي تفصيلها وإثباتها في محلها، منها أن هذه من صفات الفعل وليست من صفات الذات، ومنها أنه وإن كان لها مبدأ من صفات الذات إلا أن هذا المبدأ وهو القدرة ثابت للذات بنحو الوجوب وليس فيه جهة إمكانية. الآن القدرة على الرزق ثابتة للباري تبارك وتعالى منذ ثبتت الذات منذ القدم، ولا ينتظر ثبوت هذه الصفة له على وجود المخلوق أو المرزوق فعلا. وثالثا هذه الإضافة في محل الكلام ليست إلا من قبيل الإضافة الإشراقية، والإضافات الإشراقية متقومة بطرف واحدا وهو المشرق وهو الخالق وهو الواجب تبارك وتعالى. لأن الإضافة الإشراقية ما هي حقيقتها؟ كما تقدم وكما سوف يأتي، حقيقة الإضافة الإشراقية ليست أن أمرين متكافئين قامت بينهما نسبة، بل حقيقة الإضافة الإشراقية أن الطرف الأول أوجد الطرف الثاني، وبعد أن أوجد الطرف الثاني وجدت النسبة بينهما، فكل من النسبة والطرف الثاني يكون من معلولات الطرف الأول. وهذه دعوة أن الإضافة متقومة بطرفين إنما يصغى إليها أي في الإضافة المقولية لا في الإضافة الإشراقية كما هو محل الكلام. فإذا مقامنا أجنبي تماما عن مثل صفات الفعل، وهذا النقد المذكور لا يصلح نقضا، لأنه يشترط في صحة النقد ما هو؟ وحدة الموضوع، والموضوع هنا مختلفا. الموضوع الذي نتحدث عنه هو صفات الذات، والنقد موضوعه ومحوره صفات الفعل، فكيف يصلح هذا نقضا على مدعانا؟ هذا في غير محل. يقول: وأورد على أصل المسألة بأنه منقوضان، يعني بأن كون واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات منقوضان بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبيات التي تلحقه من أي ناحية؟ من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة. الخالقية صفة لاحقت ذات الباري من قبل فعله الذي هو الخلق، الذي هو متعلق، هذا الخلق متعلق بالمعلول الممكن الذي هو المخلوق. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان، بضرورة أن النتيجة لا تزيد على مقدمات. لما كانت النسبة متقومة الوجود بالطرفين، وكان أحد الطرفين من الخصة بحيث أنه ممكن، فلا محالة يكون حال النسبة أنها في درجة الممكن، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها. ويندفع هنا عندي ويندفع، حسب الظاهر هذا الفعل لا حاجة هنا لبنائه للمجهول. ويندفع هذا الإيراد بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات، يعني ليست من الصفات التي تلحق الواجب لذاته. نعم لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى. طب والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. طب يعني مبدأ هذه الصفات، صفات الفعل كلها مردها إلى مبدأ واحد وهو القدرة، والقدرة من صفات الذات وهي ثابتة للذات بنحو الوجوب، أو كما عبر المصنف واجبة بوجوب الذات. فكونه تعالى بحيث يخلق يعني قادرا على أن يخلق، وكونه بحيث يرزق إلى غير ذلك صفات واجبة. نعم خالقيته من صفات فعله، لكن كونه بحيث يخلق، كونه قادرا على الخلق، هذا من صفات ذاته، وهذا واجب فلا يصلح أيضا موردا لا. ومرجعها صفات واجبة، ومرجعها مرجع هذه النسب والإضافات أيضا إلى الإضافة الإشراقية، لا أنها في حقيقة الأمر متقومة بالطرفين، بل هي متقومة بطرف واحد وهو الواجب تبارك وتعالى. وسيأتي تفصيل القول فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في تفصيل مسألة أن الواجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. مصنف الآن بصدد أن يستنتج مما تقدم، ما هي الخلاصات التي نستطيع أن نستنتجها من البحث السابق؟ النتيجة الأولى كلها تقريبا يعني تقدمت ومناطها واضح وملاكها واضح بالنسبة إلينا، لذلك نقرأ ونشرح. وقد تبين بما مر في هذا الفصل وفي سابقه أن الوجود الواجبين وجود صرفا. ما معنى صرفا؟ لا ماهية له ولا عدم معه. هذا أثبتنا عندما أثبتنا أن واجب الوجود ماهيته إنيته، ليس في ذاته إلا الوجود الصرف غير الممتزج بشيء، فله كل كمال. إذا لم يكن له ماهية ولا عدم معه فله كل كمال في الوجود، وليس فاقدا لشيء من الكمالات. وثانيا أن واجب الوجود بالذات واحد وحدة الصلاة، يثبت لدينا أنه واحد. من أين ثبت ذلك؟ من نفس إثبات أنه صرفان يثبت لدينا أنه واحد، إلا أن وحدته ليست وحدة بالعدد بحيث يجوز أن يفرض له ثان وعدل وشريك، تعالى عن ذلك، وإنما هي وحدة الصرافة. وحدة الصرافة بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له عاد أولا، بمعنى أنه لا يمكن فرض الثاني له. لماذا؟ لأنه لما كان وجودا صرفا غير ممتزج بشيء، غير محدود بحد، غير فاقد لكمال، فالثاني الذي تفرضه سوف يكون لا محالة متميزا عنه ولو بجهة كمالية معينة. معنى أنه يتميز عنه بهذه الجهة الكمالية هو أن الواجب محروم من هذه الجهة الكمالية، وقد فرضناه صرفا غير محروم من أي كمال. فكل ثان ستفرضه له فلن يكون ثانيا في حقيقة الأمر، بل سيكون عينه، وإلا لم يكن هو واجبا. هذا هو الفرض. ميزة الصرف ما هي؟ الصرف من كل شيء، كما تقدم في البداية إذا تذكرون في المرحلة الأولى أن الوجود صرف وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. الصرف بمعنى ما لا يمتزج بشيء خارج عن الحقيقة، والتكثر فرع الامتزاج بشيء خارج عن الحقيقة، هذا يتنافى مع الصرف. فإذا لما ثبت أنه تعالى وجود صرف ثبت كذلك أنه ليس له من ثان، فثبت أنه واحد لا ثاني له، أي واحد وحدة الصرافة وليس واحدا وحدة عددية. طبعا سيأتي في مبحث الوحدة والكثرة أن الوحدة تقال على موارد، منها الوحدة بالعدد، الوحدة العددية، ومنها الوحدة الشخصية، ومنها الوحدة النوعية، ومنها الوحدة الحقة وهي الوحدة الصرافة، هي التي تستحق أن يقال لها إنها وحدة، وهي التي يتصف بها ذات الباري تبارك.
شفنا شو المشكلة إذا واحد بالعدد ولكن واحد ما في، لا يوجد أحد،
يعني له ثاني،
لا يوجد له،
يعني يجوز أن يكون له ثاني،
ما هو الامتناع،
وهذا معنى
كان عقلي يجوز ولكن ممتنع خارجه.
لا هو أصلاً من المفروض أن الآن نحن بصدد إثبات الاستحالة الذاتية لشريك الباري، لأنه يستحيل وقوعاً فقط. نحن عندما نقول أصلاً ما هو معنى الوجود بالذات؟ أن ذاته عين الوجود، أن ذاته ليست ممتزجة إلا بالوجود، فحينئذ فهذا الثاني المفروض إما واجد لكمال أزيد منه فيكون ثانياً له، لكن حينئذ يلزم أن يكون الواجب محروماً. هذا خلف قل في الوجوه.
هذا مصطلح فلسفة فقط ولا مصطلح عام؟ هذا الواحد ما بيفهم الواحد، بس الواحد يعني الواضح.
نعم هذا معنى لا يفهمه إلا، يعني هم يقولون لا يفهمه إلا الخاصة، وإلا الواحد عند العرف والعامة هكذا أنه واحد، فبإزائه ثان وثالث وإلى يعني المألوف لأذهاننا هو الوحدة العددية، هذا مسلم. هذا
معنى قلت إشراك، يعني بقول لك أنه الله واحد بس ولكن لا يوجد له شريك.
نعم نحن يعني بصدد أن ندعي رتبة أرقى من الوحدة العددية، يعني الوحدة العددية بحيث تقول لنا هو واحد بالعدد ولكن يمتنع أن يكون له غيره. نحن بصدد الآن أن نقول أصلا يستحيل أن يجوز العقل له ثاني.
هل في مشكلة إذا عبرت واحد بالعدد؟ أنا بدو في مشكلة تفكيرية أن هذا الإشكال ورد، يعني أشكلوه هذا الإشكال، شو يعني واحد من بالعدد؟ يعني هذا هو إشكال واضح.
ما هو يعني إذا قلنا واحد بالعدد المشكلة فيه هي هنا أنه يجوز عقلا حينئذ أن يفرض له شريكا.
هذا هو فرض المنطق بالنسبة لشريك الباري، هذا ممكن ولكن ممتنع خارجا.
بالنسبة لشريك الباري لا، قالوا المفهوم ممكن، أما المصداق ممتنع.
ممتنع خارجا.
المصداق ممتنع ذاتا ليس خارجا فقط، ممتنع ذاتا، لا مصداق له خارجا. لماذا؟ لأنه ممتنع ذاتا
لا يفرض إلا خارجا،
أما المفهوم هو الممكن. مقام المصداق ممكن. يعني شبه عبارة أخرى، الاستحالة التي في شريك الباري ليست كما يتوهم أنها استحالة وقوعية، بل هي من قبيل الاستحالة الذاتية. يعني نحن لا نريد أن نقول يستحيل وجود شريك الباري لأجل أنه لو فرضنا وجوده يلزم منه محظورا. هذا المطلب صحيح، يعني هذه طريقة في الاستدلال على امتناع شريك الباري. هذه الطريقة التي الآن نحن بصدد إثباتها طريقة أرقى، يعني أنه لا أنه يستحيل وجوده لترتب محظور عليه، بل أصلا فرض وجوده محظورا، أصلا فرض وجود شريك للباري محظور. فيكون لدينا طريقتان في حقيقة الأمر لإثبات أن الباري لا شريك له. طريقة أن نقول ماذا؟ أن نقول بأن شريك الباري لو أجزناه لفسدت الأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هناك طريقة، هذه الطريقة الاستدلال بها يعني في مرحلة متقدمة جدا، أنه أصلا لا يجيز العقل فرض وجود شريك الباري. لماذا؟ لأن واجب الوجود وجوده صرفا، فوحدته وحدة حقة فلا ثانية. فيكون لدينا برهانان في حقيقة الأمر، طريقتان. كيف مرة مثلا في علم الكلام نقول مثلا لدينا دليلان، دليل برهان لمني وبرهان إني؟ نعم، بإمكانك أن تعبر هكذا، لكن عند الفلاسفة لا يصح أن تصفه بأنه واحد بالعدد. لماذا؟ لأن اعترافك بثبوت الوحدة العددية اعتراف بأن العقل يجوز الثاني له ولو بدوان. والحال أننا ماذا نريد أن نقول؟ إنه لا يمكن أصلا فرض ثان له. إذا أنه واحد وحدة الصرافة، وهي المسمى بالوحدة الحقة، بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له إما أنه لم يمتز عنه بشيء فعاد عينه فليس ثانيا، فصدق أنه لا ثاني له، وإما أنه امتاز عنه بالضرورة كما هو مقتضى الاثنينية، امتاز عنه بالضرورة بالبداهة بشيء من الكمال ليس فيه، فتركبت الذات من وجودان وعدمان وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته. خلف الصرافة خلف المحوضة، وقد فرض صرفا هذا خلفا، فهو في ذاته البحتة، بحيث كلما فرضت له ثانيا عاد أولا. يعني ماذا نريد أن نقول؟ امتناع وجود شريك للباري يكفي فيه أن نتصور معنى الباري ما هو، وهذا هو المراد بقولهم إنه واحدان لا بالعدد. يعني الفلاسفة يدعون أن قمة التوحيد هو أن تنفي عنه حتى الوحدة العددية. يعني لدينا مراتب للتوحيد، الوحدة العددية مرتبة من مراتب التوحيد، لكن ثمة ما هو أرقى منها وهو الوحدة الحقة، الوحدة بالصراحة.
شيخنا بس في الحاشية تقول إذا واجب الوجود واحد لا بالنوع فقط أو بالعدد.
نعم، في قبال الوحدة النوعية أيضا.
لا، ليس هو فقط واجب الوجود أنه هيك كيف تطلق عليه، هو يقول أنه أعلى الوحدة.
نعم، الوحدة الحقيقية
يطلق عليه من وضعين، هذا اللي بدأ لك
إياه. هو قلنا لكنها بالنتيجة مرتبة من مراتب التوحيد ناقصة، مرتبة. يعني عند كيف تقول مثلا أن سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما نحن فيه من هذا الطريق، هذه مرتبة من مراتب التوحيد، قد يؤمن وقد لا يؤمن البعض إلا من هذا الطريق، ولكن مع ذلك هناك مرتبة أرقى من ذلك هي للخواص، هذا اعتقاد الفلسفة بالطريقة الفلسفية. وثالثا أنه بسيط لا جزء له، لا عقلا ولا خارجا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا هذا خلفا. تصور أن هذا في غاية الوضوح، أن الوجود أصلا لا تركيب فيه، كما تقدم فيه أنه من أحكام الوجود ما هو؟ أنه الوجود لا يكون جزءا لشيئا ولا يكون له جزء أصلا. لما ثبت أن الواجب تبارك وتعالى هو محض الوجود وليس في ذاته إلا الوجود والكمال الصرف، فذاته إذن ليست مركبة فهو بسيطا. ورابعا أن من تزع عنه وجوبه هو من تزع عنه وجوده. الوجود بالنسبة للباري تبارك وتعالى من أين ينتزع؟ من مقام الذات. يكفي أن تتدبر ذات الباري تبارك وتعالى لتنتزع منها أنه موجودا. وكذلك الحال، الوجوب من أين؟ من ذاته، من نفس ذاته. وكذلك وجوب صفاته الذي هو المعنى المبحوث عنه هنا للوجوب، وجوب كل صفة من صفات الباري. هذه الصفة لماذا قلنا هي واجبة للباري؟ من أين انتزعنا أنها واجبة للباري؟ من ذاته. ف فالمكان الذي انتزعنا منه صفة الوجوب للذات وصفة الوجوب للصفات هو نفسه المكان الذي كنا قد انتزعنا منه سابقا صفة الوجود للذات، فإنه تعالى موجود بذاته، واجب بذاته، صفاته واجبة لذاته بذاته. هذا وهذا تقدم إثباته فيما سبق، أن الصفات لو كانت منتزعة من غير مقام الذات فهذا الغير هو العلة، كما تقدم مثلا في البرهان الثاني في التصوير الثاني للبرهان الثاني.
شيخنا في عبر صفات، لأن الصفة عادة نحن بالعرض نطلق عليها ما يعرض على شيء، يعني يكون هناك أساس، نحن عمونا هي واجب الذات، مش بدون هو مش مهد منا صفة، هي نفس الباري عز وجل. تعبير بالصفات هو يلزم المحضور اللي انتوا نفيتوه كما تفضل.
المشكلة لم تنشأ من التعبير، نتيجة روح المطلب أنه نعم هذه الصفات سميتها صفات الأولاد فهي عين ذاتي. النتيجة يطلق عليها صفة باعتبار أنك تصف بها ذات الباري، وهذا الذي عند العرف، هذا الذي عند العرف من أن الصفة تتقوم بافتراض عارض ومعروضان، هذا ناشئ من مثلا أن العرف لا يدركون المعاني الدقيقة، وإلا فالصفة قد تكون منتزعة من مقام الذات كما في من
أسأل لك إنسان، يعني ما عم وصف عن الإنسان، أقول لك إنسان مش بإنسان، ما لا يقال هذا وصف، قد اسم.
هذا صحيح، يعني هذا صحيح أن صفاته لما كانت عين ذاته فكل صفة من الصفات هي الذات بعينها، هذا المعنى لم نألفه في الاستعمالات العرفية، لذلك قد نجد حزازة في إطلاق الصفة عليها، وإلا إطلاق الصفة عليها من ناحية فلسفية لا إشكال فيه، لأن الصفة عندهم أعم من أن تكون هناك، من أن يكون هناك عروضا أو من أن تكون منتزعة من مقام الذات، يعني بالاستعمال الفلسفي لا إشكال، بالاستعمال العرفي نعم قد يكون هناك إشكال، لكن العرف عادة لا يدركون مثل هذا أو يعني لا يتداولون هذه المعاني، ليس تداولها رائجا وكثيرا بينهم. إذن ولازمه أن كل صفة من صفاته وهي جميعا واجبة كما ثبت لنا عين الصفة الأخرى. شوف ما هو، إذا كان الصفة أخذت من مقام الذات، كل صفة فقد أخذت من مقام الذات، وكل صفة فهي واجبة للذات، فهذه الصفات هي عين الذات وكل صفة منها هي عين الأخرى، فقدرته عين علمه وقدرته وعلمه عين ذاته. شوف بأي بيان، الصفات كلها منتزعة من مقام الذات، والذات واحدة والذات بسيطة، وهذه الصفات كلها عين الذات، فلا بد وأن تكون هذه الصفات بعضها عين بعضا، وإلا لم تكن الصفات عين الذات. الصفات لما كانت كثيرة والذات واحدة، كيف تقول لنا بأن هذه الصفات الكثيرة هي عين الذات الواحدة؟ لو لم تكن تقول بأن هذه الصفات الكثيرة هي في حقيقة الأمر صفة واحدة هي الذات، لما صح أن تقول بعينية الصفات للذات. إذن كما يثبت بذلك عينية الصفات للذات، يثبت بذلك أيضا عينية كل صفة للصفات فإذا يعني هذا هو معنى ما قرأناه في الكلام، أنه عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو حي، وهكذا، بمعنى أن حياته عين علمه وحياته وعلمه عين ذاته. إذن ولازمه أن كل صفة من صفاته وهي جميعا واجبة عين الصفة الأخرى وهي جميعا عين الذات المتعالية. فصار لدينا الآن ماذا؟ صار لدينا صورة جديدة أو مفهوم جديد عن الصفة، أن الصفة قد تكون عين الذات، لكن والحال أن ما هو مألوف في استعمالاتنا ما هو؟ أن تكون الصفة شيئا والذات شيئا آخر وبينهما نسبة عروضية مقولية مثلا. وخامسا أن الوجوب، إذا كان الوجوب منتزعا من نفس مقام الوجود، فالوجوب إذن عين الوجود، شأن من شؤون الوجود. أصلا ما معنى وجود لما كانت الذات ليست إلا وجودان كما أثبتناه في الفصل السابق، وقلنا هذه الذات واجبة، والوجوب من أين انتزع؟ من مقام الذات. فهل الوجوب شيء والوجود شيء آخر؟ ليس الوجوب إلا تلك المرتبة الأكيدة من الوجود، ليس الوجوب إلا عبارة عن تأكد الوجود بحيث يتنافى صراحة مع العدم المطلق ومع مطلق العدم. يعني ما معنى وجوب الوجود؟ يعني كون الوجود في أعلى درجاته، هذا نسميه بحالة الوجود. يقول أن الوجوب من شؤون الوجود الواجبين كالوحدة، كيف أنه واحد ووحدته عين وجوده، فكذلك هو واجب ووجوبه عين وجوده. فليس لدينا صفتان، ليس لدينا الوجود وشيء عرض عليه هو الوجود أو الوجوب أو هو الوحدة، غير خارج من ذاته. والوجوب في الحقيقة هو تأكد الوجود، ليس الوجوب إلا شدة الوجود الذي مرجعه إلى صراحة مناقضته. العبارة عندكم هكذا؟
لا، مرجعه صراحة مناقضته،
الذي مرجعه صراحة، يعني قبيل نزع الفاقد لعله هنا، الذي مرجعه إلى صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له. شوف، بخلاف الممكن، الممكن وإن كان وجوده يطرد العدم ويناقض العدم، إلا أن وجود الممكن لما كان من قبيل الوجود الرابطي، لما كان بالنسبة إلى الواجب تبارك وتعالى وجودا رابطيا، فحينئذ طرده للعدم إنما يكون بمعونة العلة، إنما يكون بمعونة الواجب، بخلاف وجود الواجب تبارك وتعالى، فإنه لما كان عين ذاته، لما كان ثابتا له بلا قيد ولا شرط، كان طاردا للعدم بلا قيد ولا شرط، وهذا هو معنى المناقضة الصريحة. فالممكن وجوده يطرد العدم، إلا أنه بواسطة تعلقه بالعلة، بواسطة تعلقه بالواجب. أما الواجب تبارك وتعالى فوجوده ينقض العدم ويطرد العدم صراحة وبغير أي واسطة ولا قيد ولا شرط. الذي مرجعه إلى صراحة مناقضته لمطلق العدم وطردنا. لذلك ماذا يقولون؟ يقولون هكذا: الممكن حتى في عين كونه موجودا وقد أوجدته العلة، إلا أنه يوجد معنى من العدم يمكن حمله عليه وهو في هذه الحال. أي عدم؟ يقولون له العدم المجامع للوجود. العدم المجامع للوجود ما معنى؟ أنه هذا الممكن أوجدته العلة، ولكن هو بالنظر إلى نفس ذاته لا يقتضي الوجود، فيكون بالنظر إلى نفس ذاته معدوما، فهو في عين أنه موجود بالعلة يكون معدوما بالنظر إلى نفسه. هذا معنى من العدم، وجدنا أنه يتلائم حتى مع وجوده، لذلك سمي هذا العدم بالعدم المقارن أو بالعدم المجامع لوجوده. هذا المعنى من العدم الذي هو معنى وهمي في حقيقة الأمر، هذا المعنى من العدم يتنزه عنه ذات الباري تبارك وتعالى. فأي معنى من معاني العدم لا يمكن إطلاقه على ذات الباري تبارك، فيمتنع طرو العدم عليه. والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم مطاردا له، إلا أنه لما كان رابطا بالنسبة إلى علته، والوجود الرابط متقوما بالعلة التي هي الواجب بالذات، إما بلا واسطة، يعني الواجب بالذات هو علة للممكن، إما بلا واسطة أو مع الواسطة. إن النظرية القديمة في الفلسفة ماذا تقول؟ بأنه يجوز أن يكون لدينا أكثر من علة في عالم الوجود. الواجب تبارك وتعالى علة مثلا للعقول، والعقول علل لما سواها من الممكنات، علل لعالم المادة مثلا، فالمادة معلول للواجب ولكن بالواسطة. الواسطة ما هي مثلا؟ العقول التي هي الواجب. لكن طبعا على نظرية المصنف لا يوجد في هذا الوجود من له العلية إلا الواجب تبارك وتعالى، وكل ما سواه مما يتوهم عليته فإنما هو من المعدات، وهو قائم بها غير مستقل عنها بوجه، لم يكن محكوما هذا الممكن بحكم في نفسه إلا بانضمام علته إليه، لأن الوجود الرابط من دون علته ليس شيئا، لا شيئية له لا مفهوم له، فكيف نستطيع أن نحكم عليه بحكم؟ فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات، يأبى العدم ويطرد العدم بانضمام علته. هذا معنى عرفي في حقيقة الأمر. الآن الإنسان متى يطرد العدم؟ العرف ماذا يقولون؟ عندما يوجده الباري تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي الآن ذكرناه، وإن كان دقيقا إلا أنه من المعاني التي يلتفت إليها أذهان العامة أيضا. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.